تحريم من هذه المعصية أو ذكر الحديث الزبير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج النذر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة بن قيس بن علي السلمي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسرية أخبرني نعال بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال النووي باب وجود طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية قال أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية وعلى تحريمها في المعصية ذكر الإجماع على هذا القاضي رياض وآخرون قوله نزل قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة بن قيس بن علي أمير السرية قال العلماء المراد به بالأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم وقيل هم العلماء وقيل الأمراء وقيل هم العلماء وقيل الأمراء والعلماء وأما من قال الصحابة خاصة فقد أخطأ انتهى كلام النووي على هذا الحديث وأقول القول بأنه العام في الأمراء والعلماء هذا هو القول الصحيح ولكن الأمراء طاعتهم في أمور السياسة وعدم المخالفة لهم والاتباع لأوامرهم ما لم يكن معصية لله لأن الخروج عليهم والاستهانة بأوامرهم يترتب عليها ضرر كبير بسفك الدماء وابتلاء الأمن واستنحاق المنكرات وغير ذلك ولذلك وجب طاعتهم في غير معصية الله فإن أمروا بمعصية لله لم تجز طاعتهم فيها مع أنه يحرم عليهم أن يفرضوا على الأتباع الخروج عليهم كما سيأتي في حج عبادة من جميع منازعة الأمر أهلا وأما طاعة العلماء فهي طاعة في الدين في الأمر بالمعروف والنهي عن أمور الفتاوى والأحكام الشرعية من القضاة كل هذا تجب طاعتهم فيه لكن المخالفة عن
القضاة
من القضاة
ضد الكلام هذا
وأما طاعة العلماء فهي طاعة في الدين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والفتاوى والأحكام الشرعية من القضاة كل هذا
والمفتين من القضاة والمفتين
والفتاوى والأحكام الشرعية من القضاة والمفتين كل هذا تجب طاعتهم فيه لكن المخالفة على الأمراء والقادة من ولاة الأمر يكون ضرره عام فلذلك نهي عنه شد النهي أما عدم طاعة العلماء فذلك لهم أيضا ضرر عظيم في الدنيا والآخرة إذا كانوا يأمرون بما أمر الله به وينهون عما نهى الله عنه غير أن الأضرار المترتبة على ذلك في الدنيا قد تكون وقد وقد تكون خاصة من تلك طاعتهم ولكن من لم يطع العلماء الآمنين بما أمر الله والناهين عما نهى الله قد ذهب دينه وفسد وبرك وتغلب والعياذ بالله والمهم أن أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم في هذه الآية تشمل الأمراء والعلماء كما بينا آنفا بالله التوفيق ثم أرد في الثاني من أطاعني
في وجوب طاعة ولاة الأمور أمام وفقة تلك الحديث المصرحة في
لأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية، والأثر ببسط الهمزة والساء، ويقال بضم الهمزة وإسكان الساء الأخرى، وبكسر الهمزة وإسكان الساء، ثلاث لغات حكاهن في مشارق وغيره. وهي الاستيثار والانبساط بأمور الدنيا عليكم، اسمعوا واطيعوا ويخصكم الله بالدنيا، ولم يظلمكم حصركم مما عندهم، أي لم يعطوكم انتهى من شرح النووي. ثم قال: وهذه الأحاديث حتى السمع والطاعة في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كل المسلمين، فإن الخلاف سبب لفساد الأحوال في دينهم ودنياهم. أقول: لقد بين الله عز وجل لنا وأرانا ذلك في غيرنا لنعتبر، وإذ رأينا أن الدول التي يحصل فيها الاضطراب وقلة الأمن وشيوع الخوف يحصل فيها كل شر، وكم رأينا من دول ساد فيها الاضطراب وكثر فيها القتل، وجد فيها التكالب والإمارة، وكل يريدها لنفسه، فيتطاحنون فيما بينهم، على أن كل منهم يريد أن يغلب الآخر ترك الأمور مضطربة، فلا يمن أحد على نفسه ولا على أهله ولا على ماله، ولا يستقيم أحوال الناس، بل تموت مضطرب، ذلك فإن المحافظة على الأمر بالسمع والطاعة بولاة الأمور وإنكاره، ومحافظة الإصلاح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتي هي أحسن، هذا هو السبيل الذي ينبغي للناس أن يسلكوه، وهذا هو الذي أمر به الشارع صلى الله عليه وسلم بما يرى فيه من المصلحة ولما يعلم في غيره من المضرة. ثم أورد في تلك قصة الأمير الذي أمر بجمع الحطب وإشعال النار، ثم أمر من معه أن يتواثقوا فيها، فأرد بعضهم ذلك وقال بعضهم: نحن إنما أسلمنا وتابعنا رسول الله فرارا من النار، فقال الذين أرادوا أن يدخلوا في النار لو دخلوا فيها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، أي أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة بالمعروف. وهناك تعاون بين الحديث الأول في هذا الباب وبين هذا الحديث، في بعضها أن الأمير هو عبد الله بن حذافة الإسلامي، في هذا الحديث الأخير أن الأمير من الأنصار، قد ضحك النووي القول بأنها نزلت في القصة التي جرت لعبد الله بن حذافة، علما بأن هذه الرواية الظاهر ثبوتها، والرواية الثانية ثابتة أيضا. وإما أن يكون أن القصتين صحيحة ويحمل على تعدد القصة، وإما أن يكون من زعم أنه من أنصار كان واهما والله أعلم. ثم في حديث عبادة بن صامر التنصيص بعدم المنازعة، حيث قال الراوي عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعناه على السمع والطاعة بالأسر واليسر والمكر والمكر وأثرة علينا وألا ينازع الأمر أهله. في هذا النهي صراحة عن منازعة ولاة الأمور،
في هذا النهي
صراحة عن منازعة ولاة الأمور،
صراحة
عن منازعة ولاة الأمور أمرهم الذي ولاهم الله إياه، سواء كانوا أبرار مؤمنين أو فجار فسقة. قال النووي رضي الله عنه: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن ترى منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم، أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة الظالمين. فتظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكر، وأجمع أهل السنة على أنه لا ينعدل السلطان بفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفسق لبعض أصحابنا أنه ينعدل وفي عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع. قال العلماء: وسبب عدم إنزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء، فقد خلدت البين فتكون المفسدة في عدله أكثر مما خلدت البين فتكون المقصدة في أجله أكثر منها في مزايا. قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإجماع لا يتنعقد لكافر، على أنه لو طلع عليه الكفر من عدل. قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، وكذلك عند جمهورهم البدعة. قلت النبي صلى الله عليه وسلم: ما عن المنازعة وعن الخروج على الولاة قال: إلا أن ترى كفرا بواحا معكم يا الله به برهان. فدل هذا على أنه لا يجوز الخروج على الإمام بادعاء الكفر عليه ممن لهم هوى في الخروج وميلا إليه بأي وسيلة، ولهذا قال: إلا أن ترى كفرا بواحا. فلذا لا بد من الرجوع في ذلك العلماء أهل السنة، ولا يرجعوا للعلماء المتأثرين بهذه الاعتزال كأصحاب الحزبيات الموجودين الآن، فإنهم يكثروا الولاة وقد يكثر العلماء بدون حجة صحيحة تجيب الكفر، فلا يؤخذ بقول هؤلاء. قال النووي: قال القاضي: ولو طرا عليه كفر وتغيير للشرع او بدعه خرج عن حكم الولايه وسكنت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب امام عادل ان امكنهم ذلك، فان لم يقع ذلك الا لطائفه وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع الا اذا ظنوا القدره عليه، فان حققوا العجز لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن ارضه الى غيرها. المهم هذه اقوال، ولكن القول الصحيح انه لا يجوز خلع المبتدع ولا خلع الفاسق الذي لم يكفر، وانما يجوز خلع الكافر الذي علم عنه الكفر البراء. يقول: وقال جماهير اهل السنه من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع، ولا يجوز الخروج عليه لذلك، بل يجب بعضه وتخويفه الى حديث الوارد في ذلك، وادعى ابو بكر بن مجاهد في هذا الاجماع. اقول: قول اهل السنه من الفقهاء والمحدثين هو الذي يجب اتباعه، ويؤكد ذلك حيث ابي ذر قال: ان خيري اوصاني ان اسمع موضعي، وان كان عبدا حبشيا مجد الاطراف، فهذا يدل على وجوب السمع والطاعه لولاه الامر وعدم الخروج عليهم كما قد اوضحنا سابقا. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإمارة: باب الإمام جنة يقاتل من ورائه.
باب الإمام جنة.
باب الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. قال: حدثنا إبراهيم عن مسلم قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا شبابا قال: حدثني وقاع عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما الامام جنه يقاتل من ورائه ويتقى به، فان امر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك اجر، وان يامر بغيره كان عليه منه. قال النووي: قوله حدثنا ابراهيم عن مسلم قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا شبابا قال: حدثني وقاء عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما الامام جنه يقاتل من ورائه ويتقى به. هذا الحديث اول الفوات الثالث الذي لم يسمعه ابراهيم بن سفيان عن مسلم، بل رفع عنه بالاجازه، ولهذا قال عن مسلم، وقدمنا بيانه في الفصول السابقه في مقدمه هذا الشرح. قوله صلى الله عليه وسلم: الامام جنه، اي كالستر، لانه يمنع العدو من اذى المسلمين، ويمنع الناس بعضهم من بعض، ويحمي بيضه الاسلام، ويتقيه الناس ويخافون سطوته. ومعنى يقاتل من ورائه اي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر اهل الفساد والظلم مطلقا. والتاو في التقى مقبلة من الواو، لان اصلها من الوقاية.
باب الإمام الجنة. نقاتل من ورائه ويتقى به. قلت: الجنة هي السترة، ولهذا سميت الدرجة جنة، لأنها يستجن بها، فكذلك الإمام هو جنة. يتقي به الناس الظلم والبغي فمن ظلم لجأ إلى الإمام لينصفه سواء كان الظلم ظلما ماليا أو في عرض أو في دم أو غير ذلك. لأن الناس يتقونه ويخافون سطوته ولذلك يتركون الظلم والبغي على الغير خوفا من بطشه حين ينصر المظلوم. وكذلك أيضا إذا خرج عليه أحد فنحن نقاتل معه إن أوجب الأمر على القتال وكذلك نقاتل معه الكفار إلى غير ذلك من الأمور. وهو يحمي بيضة الإسلام ويدفع عن المسلمين كل عادية ومن أجل ذلك وجبت طاعته والقتال من ورائه ومعه. وبالله التوفيق.
إمامهن الإمام جنة.
نعم 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 ايوه لاحظ ايوه اقرا
بابنا الامام جنة يقاتل من ورائه ويستقى به قلت الجنة هي السترة ولهذا سميت الزرقة الجنة لانها يجن بها وكذلك الامام هو جنة يتقي به الناس الظلم والبغي فمن ظلم لجا الى الامام لينصفه سواء كان الظلم ظلما ماليا او في هرب او في دم او غير ذلك لأن الناس يتقونه ويخافون صفوته ولذلك يتركون الظلم والبغي على الغير خوفا من مكره حين ينصر المظلوم وكذلك أيضا إذا خرج عليه أحد فنحن نقاتل معه إن أوجب الأمر على القتال وكذلك نقاتل مع الكفار إلى غير ذلك من الأمور فهو يحمي بيضة الإسلام ويدفع عن المسلمين كل عادية ومن أجل ذلك وجب طاعته والقتال من ورائه ومعه وبالله التوفيق.
ملحوظة. لا يجوز الجهاد إلا تحت راية إمام كما قد قدمنا ذلك. وإن من يذهبون الآن إلى العراق زاعمين أنهم يجاهدون في سبيل الله فإن هؤلاء مخطئون هم ومن أفوى ومن أفتى فالجهاد لا بد أن يكون تحت راية إمام والإمام يجب عليه أن يتشاور مع العلماء فيما تكون فيه المصلحة علما بأن العراق في وقتنا الحاضر مضطرب لا ينبغي الذهاب إليه لأن هناك دولة شيعية وثنية ودولة نصرانية كافرة يكون السنيون هناك ليس بأيديهم سلطة لذلك فإنه من أفتى بجواز الذهاب إلى العراق في الوقت الحاضر فإنه يعتبر قد أخطأ خطأ فاحشا وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه نعم أمر الله بالجهاد، لكن من المسؤول عن الجهاد؟ هل هم الأفراد أو الدول؟ إن المسؤولين عن الجهاد هم الدول، فإن كسر ولاة الأمر لأنهم رأوا عدم المصلحة في الذهاب إلى ميدان حرب مضطرب، لا يكون فيه نصر للدين، ولا إقامة لحق رائع. فإن الواجب على الرعية عدم التسرع في مثل هذا والأمر فيه راجع إلى الدولة وإلى أهل العلم السلفيين، الذين يشاركون الدولة في دراسة الأمور وتقديرها. وبالله التوفيق. نعم. معنى ايش؟
القتال
لورائه ومعه، يعني تباتل معه. إذا هو قاتل أو دعاك للقتال تباتل، لو خرج عليه خارج تباتل. نعم، هذا من الحد الذي لولي الأمر على الرعية. نعم.
نعم.
باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء من أول فالأول. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن تراثه البزاز عن أبي خالد قال قعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبيا خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي هو ستكون خلفاء وستكفر. قالوا فما تأمرنا؟ قالوا اوفوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. قال حدثنا أبو بكر وأبو شيبة وعبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسن بن فراس عن أبيه بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا أبو بكر وأبو شيبة قال حدثنا أبو الأحوص وفيع الحاء قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وفيع الحاء قال وحدثنا أبو كريب وابن نمير قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حشم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم أي لعمة حاء قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا جرير أي لعمة عن زيد بن وهب عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنذرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير أي لعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصنع حباءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في بشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور منكرونها وتجيء فتنة فيرفق بعضها بعضا وتجيء فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنتشر وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنتشر وتجيء الفتنة وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يستخدم عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي من الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطى صفة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر فزنوت منه فقلت له أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعت أذناي ورعاه قلبي فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فكفت الباعة ثم قال أطعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابو نمير وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع الحاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن لعمة بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر قال حدثنا يونس أبي قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن عامر عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي قال رأيت جماعة عند الكعبة فذكر له وحديث الأعمش.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. يقول لك أنك الشيخ من اللي لم أنت من الرجل.
قوله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تشرهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، فيتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة في الرعية والسياسة القيام على الشيء ما يصفه. وفي هذا الحديث جواز قول خلف فلان إذا مات، وكثرت الأحاديث به، وجاء في القرآن العزيز قوله تعالى: حتى إذا هلك قلتم أن يبعث الله من بعده رسولا.
من يبعث الله
من بعده رسولا. قوله صلى الله عليه وسلم: وتكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: في بيعة الأول فالأول. قوله: فتكثر في الزائر مسجدة مع ابن الكفرة، هذا هو الصواب المعروف. قال القاضي: وضربه بعضهم تكبر في الزائر من حدك أنه من إكبار قبيح أفعالهم، وهذا تصحيح. في هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا الحديث: إذا بني عن خليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها، وسواء عقدوا للثاني عالمين بالعقد في غيره، وسواء عقدوا للثاني عالمين بالعقد الأول أو جاهلين، وسواء كان في بلدين أو بلد، أو أحدهما في بلد الإمام منفصل والآخر في غيره. هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء. وقيل تكون لمن عقدت له في بلد الإمام، وقيل يقع بينهم، وهذان فاسدان. واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد أي عقد لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا. وقال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد: قال أصحابنا: فيجوز عقدها شخصين. وقال أصحابنا: لا يجوز عقدها لشخصين. قال: وإني أنه لا يجوز عقدها لاثنين في سطح واحد، وهذا مجمع عليه. قال: فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما فسوع فللاحتمال فيه مجال. قال: وهو خارج من القوابع. وحكى المازري هذا القول عن بعض متأخرين من أهل الأصول، وأراد به إمام الحرمين، وهو قول فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف ولظواهر إدلاك الأحاديث، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرا وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا من معجزات النبوة، وقد وقع هذا الإخبار متكررا ووجد مخبره متسررا. وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة، ولا يقض عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله في كشف أداء ودفع شره وإصلاحه. وتقدم قليلا ذكر اللغة في الثلاث الأثار وتفسيرها، والمراد بها هنا استئثار الأمراء بأموال بيت المال، والله أعلم. قوله: منا من ينتظر، ومن المناظرة، ومن المرامة بالإنشاد. قوله: ومنا من هو في جشره، وبفتح الميم والشين، وهي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها. قوله: الصلاة جامعة، وبنصب الصلاة على الإغراء، وجامعة على الحال. قوله صلى الله عليه وسلم: وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا. هذه اللفظة رويت على أوجه، أحدها وهو الذي نقله القاضي عن جمهور الرواة: يرقق بضم الياء وفتح الراء وبقافين، أي يصير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده، فالثاني يجعل الأول رقيقا. وقيل معناه: يشبه بعضها بعضا. وقيل: يدور بعضها في بعض ويذهب ويجيء. وقيل معناه: يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسميعها. معناه: يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويقها. والوجه الثاني: فيرفق بفتح الياء وإسكان الراء، فيرفق بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها أفاء مضمومة. والثاني: فيدفق بالدال المهملة الساكنة وبالفاء المكسورة، أي يدفع ويصب، والدفق الصب. قوله صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذا من دوام كلمه صلى الله عليه وسلم. والرجيء الحسن، وهذه قاعدة مهمة فينبغي الاعتناء بها، وأن الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعله معه. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن جاء آخر ينازعه فضربوا عنق الآخر، معناه إجراء الثاني، فإنه خارج عن الإمام، فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوا، فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله ولا ضمان فيه، لأنه ظالم متعدد في قتاله. قوله: فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونسأل الصلاة، والله تعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلى آخره. المقصود بهذا الكلام أن هذا القائل لما سمع كلام عبد الله بن عمرو بن العاص وذكر وذكر الحديث من ذكر منازعة الخليفة الأول وأن الثاني يفضل، قد أخذ هذا القائل هذا الوصف في معاوية بمنازعته علي رضي الله عنه، وكان قد سبقت بيعة علي، فرأى هذا أن نفقة معاوية على أجناده وأتباعه في حرب علي ومنازعته ومقاتلته إياه من أجل المال بالباطل ومن قتل النفس، لأنه قتال بغير حق، فلا يحق أحدا مالا في مقاتلته. قوله: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله، هذا في دليل وجوب طاعة المتولي للإمامة في القبر من غير إجماع ولا عهد. قوله: أنا عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدين، هكذا هو في جميع النصر الصاد والدائر المهملة، وكذا نقله القاضي عياض عن جميع النصر، قال: وهو غلط، وصوابه العائدي بالعين والدائر المعجمة. قاله ابن الحبار والنسابة: هذا كلام القاضي. فذكره البخاري في تاريخه والسمعاني في الأنساب، فقال: هو الصائدي، ولك اذكر غير ذلك. واجتمع مسلم والبخاري والسمعاني على الصائدي. قال السمعاني: ومنصوب إلى صائد بطن من همدان. قال: وصائد اسم كعب بن شراحبيل بن شراحبيل بن عمرو بن حشم بن حاسد بن حشيم بن خوارج بن أوف بن همدان بن مالك بن زيد بن سهلان بن سلمة بن ربيعة بن أحبال بن مالك بن زيد بن سهلان بن سبع.
باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول. أورد فيه حديث أبي هريرة، حديث أبي حازم، حديث أبي حازم قال: قعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وستكون خلفاء فتكبر، وستكون خلفاء فتكبر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ب ببيعة الأول فالأول. أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاه. وفي الحديث الثاني عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو قال كنا مع رسول الله في سفر فنزلنا منزلا ومنا من يصلح حذاءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها إلى أن قال ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وجمرة قلبه فليطعه إن استطاع. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وهذا هو محل الشاهد. وأقول يؤخذ من هذا الحديث أنه لا تجوز مبايعة خليفتين في زمن واحد وبلد واحد، قال النووي. ومعنى هذا الحديث إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة، يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة، يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها. وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين، وسواء كانا في بلدين أو في بلد، أو أحدهما في بلد والآخر في بلد آخر، أو أحدهما في بلد الإمام، أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل.
قال النووي ومعنى هذا الحديث إذا بويع لخليفة بعد خليفة بيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها، وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين، وسواء كان في بلدين أو في بلد، أو أحدهما في بلد والآخر في بلد آخر.
لا لا، أو أحدهما في بلد الإمام، أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره. قال هذا هو الصواب. الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء وقيل تكون لمن عقدت له في بلد الإمام. وقيل يقرع بينهم وهذان فاسدان. واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا. وقال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد: قال أصحابنا: لا يجوز عقدها لشخصين، قال: وعندي أنه لا يجوز، عقدها الاثنين في سبع واحد، وهذا مجمع عليه. قال: فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما شسوع فللاحتمال فيه مجال. قال: وهو خارج من القواطع، وحكى المازري هذا القول، عن بعض المتأخرين من أهل الأصول وأراد به إمام الحرمين، وهو قول فاسد. مخالف لما عليه السلف والخلف ولظواهر إفراد الأحاديث، والله أعلم. انتهى كلام النووي، وأقول أن قول إمام الحرمين أنه لا يجوز عقدها الاثنين في سطع واحد قال: وهذا مجمع عليه. قلت: هذا هو الصواب، وأقول إن إنكار النووي لما قرره إمام الحرمين. إنكار باطل وأن ما قرره إمام الحرمين هو الحق. فإن التحريم لا يتجه والمنع لا يتجه إلا على من كان في بلد واحد ووقت واحد أما إذا تباعدت البلدان وكان كل منهم على بلد منهما على بلد فهذا جائز والواقع الذي حصل في زمن السلف يشهد لهذا وعلي بن أبي طالب استقل بالجزيرة العربية والعراق ومصر ومعاوية استقل بالشام وما وراءها ثم بعد ذلك استولى معاوية على مصر وما وراءها من شمال إفريقيا حتى قتل علي بن أبي طالب وتولى بعده ولده الحسن رضي الله عنهم أجمعين فصارت المصالحة بينه وبين معاوية وتنازل الحسن لمعاوية عما تحت يده وحين قامت الدولة العباسية وفر عبد الرحمن الداخل من بني أمية فذهب إلى الأندلس واستقل بها وبقي فيها إلى النهاية وفي آخر دولة بني العباس حصل ما حصل وهو أن بعض البلدان استقلت عن الدولة الأصلية وهذا يشهد لما قاله إمام الحرمين وفي ذلك معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إنه ستكبر حيث قال وستكون خلفاء فتكبر قالوا فما تأمرنا قالوا ببيعة الأول فالأول وكذلك في حديث عبد الله إنها ستكون بعدي أثرا كما قدمنا قال تؤدون ولما سئل كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم وما ذكر في حديث عبد الله بن عمرو ومن بايع إماما فأعطاه صبغة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر ما لكم على أذن على أذن ما هو ربع ساعة ثالثا ليس هناك معارضة بين هذه الأحاديث وبين قوله فجاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر فإن المراد من ثار على إمام في بلده وزمنه وأخذ ما في يده فهذا هو المقصود إذن فلا تعارض بين هذه الأحاديث. وحديث أبي سعيد وعرفجة الأشجعي من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. قوله فمنا من ينتظر المراد بالانتظار المسابقة في الولاية قوله ومنا من هو في جشره المراد به الدواب التي ترعى وتبيت في مكانها
ببيعة الخلفاء الأول فالأول. أرد فيه حديث أبي حاتم قال قاعدت عباس غيرة خمس سنين سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسترهم الأنبياء كلما هلك نبي فنظر نبي وإنه لا نبي بعدي هو ستكون خلفاء فتكفر. قال فما تأمرنا؟ قال قوموا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائل عما استرعاهم. والحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تودون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يقبل الصفاء ومنا من ينتظر ومنا من هو في جثره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء إلى أن قال ومن بايع إماما
وسيصيب آخرها
بلاء إلى أن قال ومن بايع إماما فأعطى صفة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. وهذا هو محل الشاهد. وأقول يؤخذ من هذا الحديث أنه لا تجوز مبايعة الخليفتين بزمن واحد وبلد واحد. قال النووي ومعنى هذا الحديث إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها وسواء عقدوا للثاني عارفين بعهد الأول أو جاهلين وسواء كان في بلدين أو في بلد
أو أحدهما في بلد الإمام منفصل والآخر في غيره. قال هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء. وقيل تكون من أجلت له في بلد الإمام، وقيل يقرأ بينهم، وهذان فاسدان. واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد أن يعقد لفائدتين في عصر واحد، سواء انتسعت دار الإسلام أم لا. وقال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد، قال أصحابنا لا يجوز عقدها لشخصين، قال عندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صفح واحد، وهذا مجمع عليه. قال فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما أسرع وللاحتمال فيه مجال. قال وهو خارج من القرابة. وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصول، وأراد به إمام الحرمين. وهو قول فاسد مخالف لمعنى السلف والخلف ولظواهر إطلاق الأحاديث، والله أعلم. انتهى كلام النووي. وأقول إن قول إمام الحرمين أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صفح واحد، قال وهذا مجمع عليه. قلت هذا هو الصواب. وأقول إن إنكار النووي لما قرره إمام الحرمين إنكار باطل، وأن ما قرره إمام الحرمين هو الحق، فإن التحريم والمنع لا يتجه إلا على من كان في بلد واحد ووقت واحد. أما إذا تباعدت البلدان وكان كل منهما على بلد فهذا جائز، والواقع الذي حصل في زمن السلف يشهد لهذا. فعلي بن أبي طالب استقل بالجزيرة العربية والعراق ومصر، ومعاوية استقل بالشام وما وراءها، ثم بعد ذلك استولى معاوية على مصر وما وراءها من شمال إفريقيا، حتى قتل علي بن أبي طالب وتولى بعده ولده الحسن رضي الله عنهم أجمعين. فصارت المصالحة بينه وبين معاوية، وتنازل الحسن لمعاوية عما سيأتي. وحين قامت الدولة العباسية وضع عبد الرحمن الداخل عند الأمية، فذهب إلى الأندلس واستقل بها وبقي فيها إلى النهاية بها دولة بني عباس. أفضل ما حصل هو أن بعض البلدان استقلت عن الدولة الأصلية، وهذا يشهد لما قال بين الحرمين. ولذلك موجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: وتكون خلفاء فتكفر. قالوا وما تأمرنا؟ قال: خذ بيعة الأول فالأول. وكذلك في حلف عبد الله: إنها ستكون بعدي أثرا كما قدمنا. ولما سئل: وتأمرنا من تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم ونسألون الله الذي لكم. وما ذكر في حلف عبد الله: نعم. ومن بايع الإمام فأعطى صفحة يده وثمرة قلبه فليبعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازع فضربوا عنق الآخر. ثالثا: ليس هناك معارضة بين هذه الأحاديث وبين قوله فإن جاء قول نازع فاضربوا عنق الآخر، فإن المراد من ثار على إمام في بلده وزمنه وأخذ ما في يده، فهذا هو المقصود. إذا فلا تعارض بين هذه الأحاديث وحديث أبي سعيد وأرضية الأشجعي: من أتاكم وعرضكم جميعا يريد أن يفك أعصابكم ويفرق كلمتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. قوله: فمنا من ينتظم، المراد بالانتقال المسابق في الرماية. قوله: منا من هو في الشر، المراد به الزواج الذي ترعى وتبيت في مكانها.
حتى الأسئلة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الرقية تكون بالآيات القرآنية والسنن التي فيها الدعوات، فاقرأ عليها سورة الفاتحة وآية الكرسي والآيتين الأخيرة من سورة البقرة، واقرأ آية السحر من سورة البقرة ومن غيرها، واقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، وأعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا الذي ينبغي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل رد السلام في الصلاة بالإشارة خاصة بالمسجد أم الفرد؟
كيف؟
يقول: هل رد السلام في الصلاة بالإشارة خاصة بالمسجد أم بالفرد؟
يظهر أنه في الجميع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي الكتب التي تنصحوننا بها كمبتدئين في طلب العلم من بين هذه الكتب التالية: العقيدة الواسطية، أصول الاعتقاد اللاذقائي، الشريعة الإمام الآجري، السنة البربهاري، والعواصم والقواسم لابن العربي، وهل تنصحون بغيرها؟
على كل حال، الكتب التي حوت الآثار والأحاديث والآيات الدالة على توحيد المنهج وتوحيد العبادة، وأن الإنسان يجب عليه أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كالكتب التي ذكرتم وغيرها، مثل توحيد ابن خزيمة وكتاب الشريعة للآجلي وكتاب السنة، يعني وهي بعدة من المؤلفين. المهم، كل كتب السنة التي تأمر بالاستقامة على الطريق الحق ورفض البدع، هذه هي التي ينبغي للمسلم أن يعتمدها ويعمل بها. نعم.
الله عليكم. من فرنسا هذا السائل يقول: قدم إلينا من فرنسا شيخا اسمه أبو يوسف.
شيخ؟
شيخ اسمه أبو يوسف، قيل هو من طلبة الألباني، هل تنصحوننا بالأخذ عنه والرجوع إليه بالفتاوى؟
لا أعرفه أنا حتى أدلكم على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل: ما هو موقف طالب العلم المبتدئ في الفتوى المختلفة أو في الفتاوى المختلفة؟
أنت اسأل علماء السنة واطلب منهم الدليل، فمن أتى بدليل على قوله فهذا هو الذي ينبغي أن تأخذه. نعم.
صلى الله إليكم. هذا السائل يقول: هل من يتابع الدروس عبر الإنترنت يعد طالب علم أم عاميا إذا لم يتمكن من السر؟
نرجو أنه ينال من الخير ما يناله. نعم.
جزاكم الله خير. هذا السائل يقول: ما هي نصيحتك لطلبة العلم المبتدئين؟
نصيحتي لهم أن يثابروا على طلب العلم، وأن يأخذوا بالأدلة التي أمر الله بالانتهاء إليها، وهي الأدلة من الكتاب والأدلة من السنة ومن أقوال السلف رحمهم الله. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: إذا دخلت المرأة في الإسلام فمن يكون وليها إذا كان أهلها
كفار؟ يكون وليها الملحق الديني من بعض الدول الإسلامية، أحسن دولة متمسكة بالإسلام الملحق الديني هو الذي ينبغي أن يكون بمنزلة الكاظم وهو الذي يعقد بها بعد أن يأمرون أن توكل واحد يعني ممن يوثق به توكله ب يعني العقد بها. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول ما رأيكم في من يزكي أبو إسحاق الحويني ويدافع عنه؟
أبو إسحاق الحويني عليه ملاحظات، والذي يزكيه لعله لم تبلغه هذه الملاحظات فيخبر بها. نعم.
السلام عليكم. هذا السائل يسأل يقول شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم بيع جوالات مزودة بكاميرا وبلوتوث، وما حكم شرائها كذلك إذا كان الشخص لا يستعمل هذه الكاميرات لتصوير ذوات الأرواح؟
لا يجوز بيعها ولا شراؤها، وحتى الذي يشتريها لا يأمن. إذا كان هو ما يصور بها ربما أحد من أهل بيته يصور بها. نعم.
السلام عليكم. هذه السائلة من بريطانيا تقول أعيش في بريطانيا وقد قرأت بعض كتب أهل العلم، فهل يمكن لي أن أعلم الناس ذلك القدر اليسير الذي اكتسبته من قراءة تلك الكتب؟
لا بد أن تبيني ما كتبت وتعرضيه على بعض العلماء الذين يمكنك أن تعرض عليهم، فإذا أقروك عليه فيجب عليك أن تعلمي بهذا الذي أقروك عليه، وهكذا شيئا فشيئا. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم. هذا سؤال أخير يقول سائله، هل يشترط قراءة السور مرتبة لختم القرآن أم لا؟
هو الذي ينبغي أن تكون القراءة مرتلة، ليس بالترتيل التمطيط، ولكن المقصود به التوسط في القراءة بين التمطيط وبين الإسراع الحذر.
ما بارك الله فيكم يقصد هنا الترتيب مرتبة، يكون مرتبة
مرتبة. أنا أقول يقول مرتبة مرتبة، يعني السير على الترتيب هو الأفضل، فإذا يعني قدم شيئا على شيء ما في مانع. ترتيب السور لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة في صلاة الليل بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، قرأ أولا البقرة ثم بعدها النساء ثم بعدها آل عمران. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. اللهم صل على
محمد فيما تقيمها في المعصية. أورد فيه حديث زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج النذر، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في عبد الله بن حذافة بن قيس بن علي السلمي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسرية، أخبرني نعال بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال النووي باب وجود طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. قال أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية وعلى تحريمها في المعصية، ذكر الإجماع على هذا القاضي الرياض وآخرون. قوله نزل قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في عبد الله بن حذافة بن قيس بن علي أمير السرية. قال العلماء المراد به بالأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء، هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم. وقيل هم العلماء وقيل الأمراء وقيل هم العلماء وقيل الأمراء والعلماء. وأما من قال الصحابة خاصة فقط فقد أخطأ، انتهى كلام النووي على هذا الحديث. وأقول القول بأنه العام في الأمراء والعلماء هذا هو القول الصحيح، ولكن الأمراء طاعتهم في كل سياسة وعدم المخالفة لهم والاتباع لأوامرهم ما لم يكن معصية لله، لأن الخروج عليهم والاستهانة بأوامرهم يترتب عليها ضرر كبير في يترتب عليها ضرر كبير من سفك الدماء وإلى إنهم يصل الحاج من الضرات وغير ذلك، ولذلك وجب طاعتهم في غير معصية الله، فإن أمروا بمعصية لله لم تجز طاعتهم فيها، مع أنه يحرم عليهم أن يفرضوا على الأتباع الخروج عليهم كما سيأتي في حج عبادة من جميع منازعة الأمر أهلا. وأما طاعة العلماء فهي طاعة في الدين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأحكام الشرعية من القضاء، كل هذا تجب طاعته في، لكن المغالبة عن
القضاء
من القضاء
ضد الكلام هذا.
وأما طاعة العلماء فهي طاعة في الدين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والفتاوى والأحكام الشرعية من القضاء، كل هذا
والمفتين من القضاة والمفتين.
فالفتاوى والأحكام الشرعية من القضاة والمفتين كل هذا تجب طاعتهم فيه، لكن المخالفة على الأمراء والقادة من ولاة الأمر يكون ضرره عام، فلذلك نهي عنه شد النهي. أما عدم طاعة العلماء فذلك له غير ضرر عظيم في الدنيا والآخرة إذا كانوا يأمرون بما أمر الله به وينهون عما نهى الله عنه، غير أن الأضرار المترتبة على ذلك في الدنيا قد تكون وقد وقد تكون خاصة من تلك طاعتهم. ولكن من لم يطع العلماء الآمنين بما أمر الله والناهين عما نهى الله قد ذهب دينه وفسد وغرق وتغلب والعياذ بالله. والمهم أن أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم في هذه الآية تشمل الأمراء والعلماء كما بينا آنفا بالله التوفيق. ثم أرد في الثاني من أطاعني
فهو الذي أمر به الشارع صلى الله عليه وسلم بما يرضي من المصلحة ولما يعلم في غيره من المضرة. ثم أورد في تلك قصة الأمير الذي أمر بجمع الفطر وإشعال النار، ثم أمر من معه أن يتواثقوا فيها، فأرد بعضهم ذلك وقال بعضهم: نحن إنما أسلمنا وتاب على رسول الله كراما من النار، فقال الذين أرادوا أن يدخلوا في النار لو دخلوا فيها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، أي أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما الطاعة بالمعروف. وهناك تعاون بين الحديث الأول في هذا الباب وبين هذا الحديث في بعضها، أن الأمير هو عبد الله بن سلمة الإسلامي، وفي هذا الحديث الأخير أن الأمير من الأنصار. قد ضحك النووي القول بأنها نزلت في القصة التي جرت لعبد الله بن حذافة، علما بأن هذه الرواية الظاهر ثبوتها، والرواية الثانية ثابتة أيضا. وإما أن يكون أن القصتين صحيحة ويحمل على تعدد القصة، وإما أن يكون من زعم أنه من الأنصار كان واهما والله أعلم. ثم في حديث عبادة بن صامر التنصيص بعدم المنازعة، حيث قال الراوي عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعناه على السمع والطاعة بالعسر واليسر والمكر والمكر وأثرة علينا وألا ينازع الأمر أهله. في هذا النهي صراحة عن منازعة ولاة الأمور،
في هذا النهي
صراحة عن منازعة ولاة الأمور أمرهم الذي ولاهم الله إياه، سواء كانوا أبرار مؤمنين أو فجار فسقة. قال النووي طبعا الخليل: لا تنازع ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن ترى منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة الظالمين. فتظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكر، وأجمع أهل السنة على أنه لا ينعدل السلطان بفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفسق لبعض أصحابنا أنه ينعدل، وفي عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع. قال العلماء: وسبب عدم الإجارة وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء، فقد خلدت البين، فتكون المفسدة في عدله أكثر مما خلدت البين فتكون المقصدة في عدله أكثر منها في مزايا. قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإجماع لا ينعقد لكافر على أنه لو طلع عليه الكفر من عدل. قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، وكذلك عند جمهورهم البدعة. قلت النبي صلى الله عليه وسلم: ما عن المنازعة وعن الخروج على الولاة قال: إلا أن ترى كفرا بواحا معكم يا الله به برهان. فدل هذا على أنه لا يجوز الخروج على الإمام بادعاء الكفر عليه ممن لهم هوى في الخروج وميلا إليه بأي وسيلة. ولهذا قال: إلا أن ترى كفرا بواحا. فلذا لا بد من الخروج فإذا لا بد من الرجوع في ذلك العلماء أهل السنة، ولا يرجعوا للعلماء المتأثرين بهذا الاعتزال كأصحاب الحزبيات الموجودين الآن، فإنهم يكثروا الولاة وقد كثر العلماء بدون حجة صحيحة تجيب الكفر، فلا يؤخذ بقول هؤلاء. قال النووي: قال القاضي: ولو طرا عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسكرت طاعته، وجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، فإن حققوا العجز لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها. المهم هذه أقوال، ولكن القول الصحيح أنه لا يجوز خلع المبتدع ولا خلع الفاسق الذي لم يكفر، وإنما يجوز خلع الكافر الذي علم عنه الكفر البواح. يقول: وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعجل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه لذلك، بل يجب بعضه وتخويفه إلى حديث الوارد في ذلك، ويدعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع. أقول: قول أهل السنة من الفقهاء والمحدثين هو الذي يجب اتباعه، ويؤكد ذلك حيث أبي ذر قال: إن خيري أوصاني أن أسمع موضعي وإن كان عبدا حبشيا مجد على الأطراف. فهذا يدل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وعدم الخروج عليهم كما قد أوضحنا سابقا. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإمارة: باب الإمام جنة يقاتل من ورائه.
باب
باب
الإمام جنة.
باب
لا
باب الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. قال حدثنا إبراهيم عن مسلم قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابا قال حدثني وفاء عن ابي الزناد عن العرب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما الامام جنه يقاتل من ورائه ويتقى به، فان امر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك اجر، وان يامر بغيره كان عليه منه. قال النووي: قوله حدثنا إبراهيم عن مسلم قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابا قال حدثني وقاء عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. هذا الحديث أول الفوات الثالث الذي لم يسمعه إبراهيم بن سفيان عن مسلم، بل رفعه عنه بإجازة، ولهذا قال عن مسلم. وقدمنا بيانه في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح. قوله صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة، أي كالستر، لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين، ويمنع الناس بعضهم من بعض، ويحمي بيضة الإسلام، ويتقيه الناس ويخافون سطوته. ومعنى يقاتل من ورائه أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم مطلقا. والتوفي يتقى مقبلة من الواو، لأن أصلها من الوقاية.
باب الإمام جنة. يقاتل من ورائه ويتقى به. قلت: الجنة هي السترة، ولهذا سميت الدرقة جنة، لأنها يستجن بها، فكذلك الإمام هو جنة يتقي به الناس الظلم والبغي فمن ظلم لجأ إلى الإمام لينصفه، سواء كان الظلم ظلما ماليا أو في عرض أو في دم أو غير ذلك، لأن الناس يتقونه. ويخافون سطوته. ولذلك يتركون الظلم والبغي على الغير خوفا من بطشه حين ينصر المظلوم. وكذلك أيضا إذا خرج عليه أحد فنحن نقاتل معه إن أوجب الأمر على القتال، وكذلك نقاتل معه الكفار إلى غير ذلك من الأمور. وهو يحمي بيضة الإسلام ويدفع عن المسلمين كل عادية ومن أجل ذلك وجبت طاعته والقتال من ورائه ومعه. وبالله التوفيق. نعم. نعم 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 أيوة لاحظ أيوة اقرأ.
كابنا الإمام الجنة يقاتل من ورائه ويستقى به قلت الجنة هي السترة ولهذا سميت الزرقة الجنة لأنها يجن بها وكذلك الإمام هو الجنة يتقي به الناس الظلم والبغي فمن ظلم لجأ إلى الإمام الإمام لينصفه سواء كان الظلم ظلما ماليا أو في أرض أو في دم أو غير ذلك لأن الناس يتقونه ويخافون صفوته ولذلك يتركون الظلم والبغي على الغير خوفا من بطشه حين ينصر المظلوم وكذلك أيضا إذا خرج عليه أحد فنحن نقاتل معه إن أوجب الأمر على القتال وكذلك نقاتل مع الكفار إلى غير ذلك من الأمور فهو يحمي بيضة الإسلام ويدفع عن المسلمين كل عادية ومن أجل ذلك وجب طاعته والقتال من ورائه ومعه وبالله التوفيق.
ملحوظة. لا يجوز الجهاد إلا تحت راية إمام، كما قد قدمنا ذلك. وإن من يذهبون الآن إلى العراق زاعمين أنهم يجاهدون في سبيل الله فإن هؤلاء مخطئون هم ومن أفوى ومن أفتى، فالجهاد لا بد أن يكون تحت راية إمام. والإمام يجب عليه أن يتشاور مع العلماء فيما تكون فيه المصلحة، علما بأن العراق في وقتنا الحاضر مضطرب لا ينبغي الذهاب إليه، لأن هناك دولة شيعية وثنية ودولة نصرانية كافرة، هنا السنيون هناك ليس بأيديهم سلطة، لذلك فإنه من أفتى بجواز الذهاب إلى العراق في الوقت الحاضر فإنه يعتبر قد أخطأ خطأ فاحشا، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. نعم، أمر الله بالجهاد، لكن من المسؤول عن الجهاد؟ هل هم الأفراد أو الدول؟ إن المسؤولين عن الجهاد هم الدول، فإن قصر ولاة الأمر لأنهم رأوا عدم المصلحة بالذهاب إلى ميدان حرب مضطرب، لا يكون فيه نصر للدين، ولا إقامة لحق ضائع. فإن الواجب على الرعية عدم التسرع في مثل هذا، والأمر فيه راجع إلى الدولة وإلى أهل العلم السلفيين، الذين يشاركون الدولة في دراسة الأمور وتقديرها. وبالله التوفيق. نعم. معنى
القتال
من ورائه ومعه. معنى ايش؟
القتال
من ورائه ومعه، يعني تباتل معه. اذا هو قاتل او دعاك للقتال تباتل، لو خرج عليه خارج تباتل. نعم. هذا من الحد الذي لولي الأمر على الرعية. نعم.
من فوضى لا يجوز الجهاد إلا تحت راية إمام كما قدمنا ذلك، وإن من يذهب الآن إلى العراق الداهم إلا أنهم يجاهدون في سبيل الله، فإن هؤلاء مخطئون حمما تامهم. فالجهاد لا بد أن يكون تحت راية إمام، والإمام يجب عليه أن يتشاور مع العلماء فيما تكون فيه المصلحة، بأن العراق في وقتنا الحاضر مضطرب لا ينبغي الذهاب إليه، لأن هناك دولة شيعية وثنية ودولة نصرانية كافرة، والمسلمون السنيون هناك ليس بأيديهم سلطة. لذلك فإنه من أفتى بجواز الذهاب إلى العراق في الوقت الحاضر فإن يعتبر خطأ فاحشة، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. نعم، أمر الله بالجهاد، لكن من المسؤول عن الجهاد؟ أن هم الأفراد أم الدول؟ من المسؤولين عن الجهاد هم الدول، فإن قصر ولاة الأمر لأنهم رأوا عدم مصلحة الذهاب إلى ميدان حرب مضطرب لا يكون فيه نصر للدين ولا إقامة لحق ضائع، فإن الواجب على الرعية عدم التسرع لمثل هذا، والأمر فيه راجع إلى الدولة وإلى أهل العلم السلفيين الذين يشاركون الدولة في دراسة الأمور وتقديرها. وبالله التوفيق. باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فؤاد البزاز عن أبي خالد قال قعدت أبا هريرة 5 سنين وسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبيا خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، هو ستكون خلفاء وستكفر. قالوا فما تأمرنا؟ قالوا اوفوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. قال حدثنا أبو بكر وأبو شيبة وعبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن فراس عن أبيه بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا أبو بكر وأبو شيبة قال حدثنا أبو الأحوص وكيع الحاء قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع الحاء قال وحدثنا أبو كريب وابن نمير قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حشم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم أي نعمة حاء قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا جرير أي نعمة عن زيد بن وهب عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنذرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير أي الأعمش
عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإلى عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه، فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فمنا من يصنع حباء، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرفق بعضها بعضا، وتجيء فتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي ثم تنتشر، وتجيء الفتنة فيقول ويقول المؤمن: هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء
تنكشف
وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه فمن أحب أن يستخدم عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه قطرة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، فزنوت منه فقلت له: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعت أذناي ورعاه قلبي، فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فكفت الباعة، ثم قال: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابو نمير وأبو سعيد الأشج قالوا: حدثنا وكيع الحاء قال: وحدثنا أبو كويب قال: حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوا. قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر قال: حدثنا يونس أبي قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني قال: حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن عامر عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي قال: رأيت جماعة عند الكعبة، فذكر له وحديث الأعمش.
أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. إذا كنت شرح من الليلة معك من الرجل.
قوله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسلسلهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، فيتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة في الرعية والسياسة القيام على الشيء ما يصلحه. وفي هذا الحديث جواز قول: خلف فلان إذا مات، وكثر بالأحاديث به، وجاء في القرآن العزيز قوله تعالى: حتى إذا هلك قلتم أن يبعث الله من بعده رسولا.
من يبعث الله من بعده رسولا.
قوله صلى الله عليه وسلم: وتكون خلفاء فتكفر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: اتوا ببيعة الأول فالأول. قوله: فتكفر بالباء المثلثة مع ابن الكفرة، هذا هو الصواب المعروف. قال القاضي: وضربه بعضهم تكفر بالباء الموحدة كأنه من إكبار قبيح أفعالهم، وهذا تصحيح. في هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا الحديث: إذا بني على خليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها، وسواء عقدوا للثاني عالمين بالعقد في غيره، أو جاهلين، وسواء كان في بلدين أو بلد، أو أحدهما في بلد الإمام منفصل والآخر في غيره. هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء. وقيل: تكون لمن عقدت له في بلد الإمام، وقيل يقع بينهم وهذان فاسدان. واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد أن يعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار الإسلام أم لا. وقال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد قال أصحابنا لا يجوز عقدها شخصين. وقال أصحابنا لا يجوز عقدها لشخصين. قال وإني أنه لا يجوز عقدها لاثنين في سطح واحد وهذا مجمع عليه. قال فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما فسوع فللاحتمال فيه مجال. قال وهو خارج من المواضع. وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصول وأرد به إمام الحرمين. وهو قول فاسد مخالف لما عليه السلام والخلق ولظواهر إطلاق الأحاديث والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرا وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا من معجزات النبوة. وقد وقع هذا الإخبار متكررا ووجد مخبره متكررا. وفيه الحث على السمع والطاعة. وإن كان المتولي ظالما عصوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يقض عليه ولا يخلع بل يتضرع إلى الله في كشف أداء ودفع شره وإصلاحه. وتقدم قليلا ذكر الله في الثلاث الأفراد وتفسيرها. والمراد بها هنا استئثار الأمراء بأموال بيت المال والله أعلم. قوله منا من ينتظر وهي المناضلة وهي المرامة بالإرشاد. قوله ومنا من هو في رشاله وبفتح الميم والشين وهي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها. قوله الصلاة جامعة وبنصب الصلاة على الإغراء وجامعة على الحال. قوله صلى الله عليه وسلم وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا. هذه اللفظة رويت على أوجه أحدها وهو الذي نقله القاضي عن جمهور الرواة يرقق بضم الياء وفتح الراء وبقافين أن يصير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده فالثاني يجعل الأول رقيقا. وقيل معناه يشبه بعضها بعضا. وقيل يدور بعضها في بعض ويذهب ويجيء. وقيل معناه يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسميعها معناه يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها. والوجه الثاني فيرفق بفتح الياء وإسكان الراء فيرفق بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها فاء مضمومة. والثاني فيدفق بالدال المهملة الساكنة وبالفاء المكسورة أي يدفع ويصب. والدفق الصب. قوله صلى الله عليه وسلم وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم والرجيء حكمه. وهذه قاعدة مهمة فينبغي الاعتناء بها. وأن الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعله معه. قوله صلى الله عليه وسلم فإن جاء آخر ينازعه فضربوا عنق الآخر. معناه إجراء الثاني فإنه خارج عن الإمام. فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوا. فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله ولا ضمان فيه لأنه ظالم متعدد في بداره. قوله فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونأكل أنفسنا والله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى آخره. المقصود بهذا الكلام أن هذا القائل لما سمع كلام عبد الله بن عمرو بن العاص وذكر وذكر الحديث من ذكره ما جاء في الخليفة الأول وأن الثاني يفضل فاعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاوية بمنازعته علي رضي الله عنه. وكان قد سبق البيعة علي فرأى هذا أن نفقة معاوية على أجناده وأتباعه في حرب علي ومنازعته ومقاتلته إياه من أجل المال بالباطل ومن قتل النفس لأنه قتال بغير حق فلا يتحق أحدا مالا في مقاتلته. قوله أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله. هذا في دليل وجوب طاعة المتولي للإمامة في القبر من غير إجماع ولا عهد. قوله عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي هكذا هو في جميع النصر الصاد والدائر المهملة وكذا نقله القاضي عياض عن جميع النصر. قال وهو غلط وصوابه العائدي بالعين والذال المعجمة. قاله ابن الحبار والنسابة هذا كلام القاضي. وذكره البخاري في تاريخه والسمعاني في الأنساب فقال هو الصائدي ولم يذكر غير ذلك. واجتمع مسلم والبخاري والسمعاني على الصائدي. قال السمعاني ومنصوب إلى صائد بطن من همزان. قال وصائد اسم كعب بن شراحبيل بن شراحبيل بن عمرو بن حشم بن حاسد بن حشيم بن خوال بن نوف بن همزان بن مالك بن زيد بن سهلان بن سلمة بن ربيعة بن أحبال بن مالك بن زيد بن سهلان بن سبع.
باب وجوب الوفاء ببيعة الخريفة الأول فالأول. أورد فيه حديث أبي هريرة حديث أبي حازم حديث أبي حازم قال قعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي. استغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. وستكون خلفاء فتكبر وستكون خلفاء فتكبر. قالوا فما تأمرنا؟ قال فو ببيعة الأول فالأول. أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاه. وفي الحديث الثاني عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو قال كنا مع رسول الله في سفر فنزلنا منزلا ومنا من يصلح حذاءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها إلى أن قال ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وجمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وهذا هو محل الشاهد. وأقول يؤخذ من هذا الحديث أنه لا تجوز مبايعة خليفتين في زمن واحد وبلد واحد قال النووي ومعنى هذا الحديث إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة، يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة، يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها. وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين، وسواء كانا في بلدين أو في بلد، أو أحدهما في بلد والآخر في بلد آخر، أو أحدهما في بلد الإمام أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل.
قال النووي ومعنى هذا الحديث إذا بويع لخليفة بعد خليفة بيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها، وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين، وسواء كان في بلدين أو في بلد أو أحدهما في بلد والآخر في بلد
لا لا أو أحدهما في بلد الإمام أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره. قال هذا هو الصواب، الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء، وقيل تكون لمن عقدت له في بلد الإمام، وقيل يقرع بينهم وهذان فاسدان. واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا، وقال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد قال أصحابنا لا يجوز عقدها لشخصين، قال وعندي أنه لا يجوز عقدها الاثنين في سبع واحد، وهذا مجمع عليه. قال: فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما شسوع فللاحتمال فيه مجال. قال: وهو خارج من القواطع، وحكى المازري هذا القول، عن بعض المتأخرين من أهل الأصول وأراد به إمام الحرمين، وهو قول فاسد. مخالف لما عليه السلف والخلف ولظواهر إفراد الأحاديث، والله أعلم. انتهى كلام النووي. وأقول: أن قول إمام الحرمين أنه لا يجوز عبدها الاثنين في سطع واحد قال: وهذا مجمع عليه. قلت: هذا هو الصواب، وأقول: إن إنكار النووي لما قرره إمام الحرمين إنكار باطل، وأن ما قرره إمام الحرمين هو الحق، فإن التحريم لا يتجه، فإن التحريم والمنع لا يتجه، إلا على من كان في بلد واحد ووقت واحد أما إذا تباعدت البلدان وكان كل منهم على بلد منهما على بلد فهذا جائز، والواقع الذي حصل في زمن السلف يشهد لهذا، وعلي بن أبي طالب استقل بالجزيرة العربية والعراق ومصر ومعاوية استقل بالشام وما وراءها. ثم بعد ذلك استولى معاوية على مصر وما وراءها من شمال إفريقيا حتى قتل علي بن أبي طالب وتولى بعده ولده الحسن رضي الله عنهم أجمعين. فصارت المصالحة بينه وبين معاوية وتنازل الحسن لمعاوية عما تحت يده وحين قامت الدولة العباسية وفر عبد الرحمن الداخل من بني أمية فذهب إلى الأندلس واستقل بها وبقي فيها إلى النهاية. وفي آخر دولة بني العباس حصل ما حصل وهو أن بعض البلدان استقلت عن الدولة الأصلية وهذا يشهد لما قاله إمام الحرمين وفي ذلك معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إنه ستكبر حيث قال وستكون خلفاء فتكفر قالوا فما تأمرنا قالوا ببيعة الأول فالأول وكذلك في حديث عبد الله إنها ستكون بعدي أثرا كما قدمنا. قال تؤدون ولما سئل كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وما ذكر. في حديث عبد الله بن عمرو ومن بايع إماما فأعطاه صدقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. ما لكم على أذن؟ على أذن؟ ما هو ربع ساعة؟ ثالثا، ليس هناك معارضة بين هذه الأحاديث وبين قوله فجاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فإن المراد من ثار على إمام في بلده وزمنه وأخذ ما في يده فهذا هو المقصود. إذن فلا تعارض بين هذه الأحاديث، وحديث أبي سعيد وعرفجة الأشجعي من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. قوله فمنا من ينتظر، المراد بالانتظار المسابقة في الولاية قوله ومنا من هو في جشره. المراد به الدواب التي ترعى وتبيت في مكانها،
ببيعة الخلفاء الأول فالأول. أرد فيه حديث أبي حاتم قال قاعدت عباس غيرة خمس سنين سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسترهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي هو ستكون خلفاء فتكثر. قال فما تأمرنا؟ قال أقوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائل عما استرعاهم. الحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون بعدي أثرا وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تودون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يقدر بها ومنا من ينتظر ومنا من هو في جثره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعا فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء إلى أن قال ومن بايع إماما
وسيصيب آخرها بلاء
إلى أن قال ومن بايع إماما فأعطى صفحة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. وهذا هو محل الشاهد. وأقول يؤخذ من هذا الحديث أنه لا تجوز مبايعة الخليفتين بزمن واحد وبلد واحد. قال النووي ومعنى هذا الحديث إذا بويع لخليفة فعل خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها وسواء عقدوا للثاني عارفين بعهد الأول أو جاهلين وسواء كان في بلدين أو في بلد أو أحدهما في بلد إناء منفصل والآخر في غيره. قال هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء وقيل تكون من أجلت له في بلد الإماء وقيل يقرأ بينهم وهذان فاسدان. واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد سواء انتسعت دار الإسلام أم لا. وقال إمام الخرابين في كتابه الإرشاد قال أصحابنا لا يجوز عقدها لشخصين. قال عندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صفح واحد وهذا مجمع عليه. قال فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما أصول وللاحتمال فيه مجال. قال وهو خارج من القرابة. وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصول وأراد به إمام الحرمين. وهو قول فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف ولظواهر إطلاق الأحاديث والله أعلم. انتهى كلام النووي. وأقول إن قول إمام الحرمين أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صفح واحد قال وهذا مجمع عليه. قلت هذا هو الصواب. وأقول إن إنكار النووي لما قرره إمام الحرمين إنكار باطل وأن ما قرره إمام الحرمين هو الحق فإن التحريم والمنع لا يتجه إلا على من كان في بلد واحد ووقت واحد. أما إذا تباعدت البلدان وكان كل منهما على بلد فهذا جائز والواقع الذي حصل في زمن السلف يشهد لهذا. فعلي بن أبي طالب استقل في الجزيرة العربية والعراق ومصر ومعاوية استقل في الشام وما وراءها ثم بعد ذلك استولى معاوية على مصر وما وراءها من شمال إفريقيا حتى نقل علي بن أبي طالب وتولى بعده ولد الحسن رضي الله عنهم أجمعين. فصارت المصالحة بينه وبين معاوية وتنازل الحسن لمعاوية عما سيأتي حين قامت الدولة العباسية وضع عبد الرحمن الداخل عند الأمية وذهب إلى الأندلس واستقل بها ورقي فيها إلى النهاية وبها دولة بني عباس. أقل ما حصل هو أن بعض البلدان استقلت عن الدولة الأصلية وهذا يشهد لما قال بين الحرمين
ولذلك موجودة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال هو ستكون خلفاء فتذكر. قالوا فما تأمرنا؟ قال كن بيعة الأول فالأول. وكذلك في حلف عبد الله إنها ستكون بعدي أثرا كما قدمنا. ولما سئل وتأمرنا من تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم ونسألون الله الذي لكم. وما ذكر في حلف عبد الله نعم. ومن بايع الإمام فأعطى صفة يده وثمرة قلبه فليبعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازع فضرب عنق الآخر. ثالثا ليس هناك معارضة بين هذه الأحاديث وبين قوله فإن جاء قول نازع فضرب عنق الآخر. فإن المراد من سار على إمام في بلده وزمنه وأخذ ما في يده فهذا هو المقصود. إذا فلا تعارض بين هذه الأحاديث وحديث أبي سعيد وأرضية الأشجعي من أتاكم وأمركم جميعا يريد أن يفك أعصابكم ويفرق كلمتكم فضرب عنقه كائنا من كان. قوله فمنا من ينتظر المراد بالانتقال المسابق في الرماية. قوله منا من هو في الجسر المراد به الزواج الذي ترعى وتبيت في مكانها.
حتى الأسئلة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الرقية تكون بالآيات القرآنية والسنن التي فيها الدعوات، فاقرأ عليها سورة الفاتحة وآية الكرسي والآيتين الأخيرة من سورة البقرة، واقرأ آية السحر من سورة البقرة ومن غيرها، واقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين وأعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا الذي ينبغي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل رد السلام في الصلاة بإشارة خاصة بالنفس أم بالفرد؟
كيف؟
يقول هل رد السلام في الصلاة بالإشارة خاصة بالنفس أم بالفرد؟
يظهر أنه في الجميع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما هي الكتب التي تنصحوننا بها كمبتدئين في طلب العلم من بين هذه الكتب التالية: العقيدة الواسطية، أصول الاعتقاد اللاذقائي، الشريعة الإمام الآجري، السنة البرهاري، والعواصم والقواسم لابن العربي، وهل تنصحون بغيرها؟
على كل حال الكتب التي حوت الآثار والأحاديث والآيات الدالة على توحيد المنهج وتوحيد العبادة وأن الإنسان يجب عليه أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم كالكتب التي ذكرتم وغيرها، مثل توحيد ابن خزيمة وكتاب الشريعة للآجلوي وكتاب السنة، يعني وهي بعدة من المؤلفين. المهم كل كتب السنة التي تأمر بالاستقامة على الطريق الحق ورفض البدع، هذه هي التي ينبغي للمسلم أن يعتمدها ويعمل بها. نعم.
الله عليكم. من فرنسا هذا السائل يقول: قدم إلينا من فرنسا شيخا اسمه أبو يوسف.
شيخ؟
شيخ اسمه أبو يوسف. قيل هو من طلبة الألباني، هل تنصحوننا بالأخذ عنه والرجوع إليه بالفتاوى؟
لا أعرف عنه حتى أدلكم على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل: ما هو موقف طالب العلم المبتدئ في الفتوى المختلفة أو في الفتاوى المختلفة؟
أنت اسأل علماء السنة واطلب منهم الدليل، فمن أتى بدليل على قوله فهذا هو الذي ينبغي أن تأخذه. نعم.
السلام عليكم. هذا السائل يقول: هل من يتابع الدروس عبر الإنترنت يعد طالب علم أم عاميا إذا لم يتمكن من السرر؟
نرجو أنه ينال من الخير ما يناله. نعم.
جزاكم الله خير. هذا السائل يقول: ما هي نصيحتك لطلبة العلم المبتدئين؟
نصيحتي لهم أن يثابروا على طلب العلم وأن يأخذوا بالأدلة التي أمر الله بالانتهاء إليها، وهي الأدلة من الكتاب والأدلة من السنة ومن أقوال السلف رحمهم الله. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: إذا دخلت المرأة في الإسلام فمن يكون وليها إذا كان أهلها كفار؟
يكون وليها الملحق الديني من بعض الدول الإسلامية. أحسن دولة متمسكة بالإسلام الملحق الديني هو الذي ينبغي أن يكون بمنزلة الكاظم، وهو الذي يعقد بها بعد أن يأمرونها أن توكل واحد يعني ممن يوثق به، توكله يعني العقد بها. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما رأيكم فيما يزكي أبو إسحاق الحويني ويدافع عنه؟
أبو إسحاق الحويني عليه ملاحظات، والذي يزكيه لعله لم تبلغه هذه الملاحظات فيخبر بها. نعم.
السلام عليكم. هذا السائل يسأل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم بيع الجوالات المزودة بكاميرا وبلوتوث، وما حكم شرائها كذلك إذا كان الشخص لا يستعمل هذه الكاميرات لتصوير ذوات الأرواح؟
لا يجوز بيعها ولا شراؤها، وحتى الذي يشتريها لا يأمن. إذا كان هو ما يصور بها ربما أحد من أهل بيته يصور بها. نعم.
السلام عليكم. هذه السائلة من بريطانيا تقول: أعيش في بريطانيا وقد قرأت بعض كتب أهل العلم، فهل يمكن لي أن أعلم الناس ذلك القدر اليسير الذي اكتسبته من قراءة تلك الكتب؟
لا بد أن تبيني ما كتبت وتعرضيه على بعض العلماء الذين يمكنك أن تعرض عليهم، فإذا أقروك عليه فيجب عليك أن تعلمي بهذا الذي أقروك عليه، وهكذا شيئا فشيئا. نعم.
السلام عليكم. هذا السائل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، هذا سؤال أخير يقول سائله: هل يشترط قراءة السور مرتبة لختم القرآن أم لا؟
هو الذي ينبغي أن تكون القراءة مرتبة، ليس بالترتيل التمطيط، ولكن المقصود به التوسط في القراءة بين التمطيط وبين الإسراع الحذر.
بارك الله فيكم، يقصد هنا الترتيب مرتبة، يكون مرتبة
مرتبة، أنا أقول يقول مرتبة مرتبة، يعني السير على الترتيب هو الأفضل. فإذا يعني قدم شيئا على شيء ما في مانع. ترتيب السور لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة في صلاة الليل بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، قرأ أولا البقرة ثم بعدها النساء ثم بعدها آل عمران. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، اللهم صل على محمد.